الحمد لله نجدد الافراح لذكر سيد الميلاد. الحمد لله بن عبد الله رسول الله، من انقذ العالم ومن انقذ الناس من الكفر ومن الشرك ومن الضلال من الجاهليه ومن اتباع النفس، ورفع الانسان بالمستوى بنيته حتى جعله عبدا محضا لربه. ونحن واياكم في هذا المجمع وفي هذا المجلس في افتتاح هذا المسجد، مسجد الخيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي لنا الظواهر والبواطن حتى تصبح الأنفس والأحوال مساجد تكون معنى من معاني التنزل الرباني، التنزل الرحماني. فالعطاء ينزل على المساجد، لكن إذا كانت القلوب مقفلة أو مغلقة أو مجفية فلا يصل إليها شيء وإن كانت في المساجد. لذلك نريد مولانا أن يفتح لنا هذا الباب، فيكون في افتتاح هذا المسجد افتتاح أيضا للقلوب، وافتتاح للأرواح، وافتتاح للعقول، وافتتاح للأنفس، وافتتاح للذوات، وافتتاح للصفات، وافتتاح حتى للهيئات والكيفيات في كل إنسان منا ومنكم. إذا انفتح هذا الباب للعبد المسلم أحس براحة في صلاته، في عبادته، في حضوره مع إخوانه، في دخول بيت الله، في مصافحته لأخيه، في سلامه عليه، في رؤيته له، في مروره في السوق بين الناس، في زيارته لأخيه المسلم في بيته أو في غير بيته. يشعر الإنسان أن المعنى الذي يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في سلامة المنهج الذي جاء به منتشر في الناس. ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه حقيقة الإسلام في حياة الأمة المحمدية بعد بعثة النبي محمد. هذا المسجد ونحن وإياكم في افتتاحه مع عدة سنوات مرت وأصحاب الخير يريدون أن يبنون في هذا المكان مسجد، فتهيأ السبب وجزاهم الله خير وبارك الله في القائم عليه والمشرف عليه الذي بذل جهد واسع، وخاصة أن هذا المكان ربما كان بعيدا عن المدينة ولكنه ضمن المدينة، لم يخرج عن الوادي ولم يخرج عن النادي، فهو منها وإليها، والمسجد أيضا من مساجدها ومنها وإليها. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد علم أن المساجد تتسع، هكذا طبيعة الحال، والبلدان تتسع والناس تحتاج إلى بيوت الله. وكان السلف الصالح لا يلتفتون إلى قرية ولا مدينة ولا بلد إن لم يروا فيها مسجد، لأن المساجد موقع التعبد وموقع اجتماع المسلمين وموقع تصفية الخواطر وموقع تنمية العقل، لأن التنزل فيها خلافا للأسواق. الأسواق لها وظيفة أخرى، لكن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، ومن مكانتها أنها تؤلف قلوب المسلمين، تجمع بين قلوب المسلمين، توحد رأي المسلمين، يتعايش المسلم مع المسلم وإن كان مختلف معه، لأن المسجد هذا قاسم مشترك. ليس هناك مسجد لفلان ولا لفلان إلا في زمانكم، ليس هنا مسجد لجماعة وجماعة أخرى لهم مسجد إلا في زمانكم. وأما الكلام اللي نتكلم فيه عن نبي الأمة وعن سيد الرسالة فوظيفة المسجد واحدة، والناس يصلون في المسجد. حتى المسجد النبوي كان الناس يصلون فيه والمنافقين يصلون مع النبي، ولم يطردهم ولم يخرجهم ولم ينازعهم، بل جعلهم يعيشون مثل ما يعيش الناس في تلك البلاد المباركة. وهذا ما عرفه الإسلام على مدى تاريخ الإسلام، لأن وحدة الأمة مهمة وإن اختلفت أفكارهم. الله سبحانه وتعالى أعطاني رؤية وأعطاك رؤية، أعطاك فكرة وأعطاني فكرة، في لها ضابط شرعي يسموه القاسم المشترك. لأنه سألتكم اللي أنتم في المسجد من منكم يعرف القاسم المشترك؟ درستوه فين؟ قرأتوه في مدرسة؟ قرأتوه في جامعة؟ جاءكم في الإعلام؟ تكلمت به الجماعات؟ تحدثت عنه الأحزاب؟ هؤلاء لا يتكلمون عن قاسم مشترك. هؤلاء كل منهم يتكلم عن غزو هيمنة وسيطرة على الواقع. كل واحد يتملك، إنه محراب، إنه مسجد، إنه دنيا، إنه مظهر، إنه كل شيء، كل واحد يمسكه لنفسه. لذلك صدم إن عند الإنسان رغبة في أن يعيش مع الآخر، يحمل رأي الآخر، يفهم الآخر، لأن الطبيعة المنطلقة من الجاهلية والبداوة وعدم مفهوم التحضر الشرعي يجعل الإنسان على هذا الصفة دائما، أشبه ما يكون بالحيوان، والحيوان أحيانا يكون أرحم. إذا رأيت الناس اختلفوا وتنازعوا أعرف أن هناك نزعت منهم بركة الشرع، بركة الدين، بركة الإسلام، وخاصة إذا كانوا من أهل المساجد. المساجد هذه لماذا تبنى في الأرض؟ هل تبنى لأجل تكوين مجموعة ضد مجموعة؟ قلت لكم لا، إلا في زمانكم. بالطبع أنا أستثني الزمان لأن الظاهرة الموجودة هي هذا، كل من أراد أن يخرج من مجموعة عمل له مسجد، وبعد ذلك الخطيب والطلاب والتعليم كل يعلم ما يريد، وكلهم يقرؤون كتاب واحد، ولا ما تدرون أنهم يقرؤون كتاب واحد؟ كلهم يقرؤون القرآن، وكلهم ينتمون للنبي محمد، وكلهم يقولوا لا إله إلا الله. اللهم إن كل واحد مركب في عقله معلومات، أنا أعرف لا إله إلا الله ذاك ما أعرفها، أنا أقرأ القرآن على وجه الصحيح ذاك يقرأ على وجه المخالف، أنا فهمت العقيدة على وجه السديد ذاك فهم العصيدة على غير وقعها. هي إلا عصيدة، ما هي عقيدة، لعبة تعيشها الأمة المحمدية. وأنا سأخاطبكم بالوضوح، لأن اليوم ما أتكلم عن تريم وحضرموت، رأينا العالم كله، بحثنا عن منهج أو عن مخرج ما وجدنا إلا أزمات. اليوم نحن نعتمد على هذه الأمة التي تدرك في هذه البلدة، بلدكم فيها جمهور وشعوب عندها فطرة سديدة سليمة، ما هم بنوها، ما هو نحن اللي بنيناها، بنوها رجال وضعوا لها أسس، وضعوا لها قواعد، وضعوا لها تراتيب، وجاءت جماعات وفئات وصراعات لأجل تبطلها، لأجل تفشلها، لأجل تبدد علاقة الناس بعضهم ببعض، تفرقهم عن وضعهم المألوف، تخرجهم من دائرة المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم بالوضع الذي هم عليه. ما قدروا، لأن الإنسان الذي يريد أن ينازع البحر أو ينازع الجو أو ينازع الشيء الذي يريده الله في الأرض، أولا يتعب، ثم يتعب، ثم يضطر أن يستخدم أمور خارجة عن دائرة الأدب، مضطر أن يقتل، مضطر أن يشتم، مضطر أن يذم. لماذا يشتم ويذم ويقتل؟ لأن يريد أن يحقق مطلبه، مع أن الإنسان لو اتسع مشهده واتسع علمه عليه أن يرجع فقط إلى المتبوع الأعظم. لأننا ما رأينا في بلاد الله من أحد يتكلم إلا وهو يقول على ما جاء على عهد رسول الله، على ما كان في عهد النبي، على ما فعله رسول الله. بالطبع هذه تحولت إلى أغنية في هذا العصر، يعني بمعنى أنها كلمة دار لكن ليس لها ثمرة، لكن في ثمرة واحدة موجودة. كيف يوظف هذا الكلام في الصراع بين المسلمين؟ صار الناس يعتقدون أن ما دام أنا ما أقرأ المولد معنى أنه على منهج النبي، ما دام أنا ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا أنا منهج النبي، ما دام أنا ما أرفع يدي في القنوت في صلاة الفجر أنا على منهج النبي، وذاك مخالف ومبتدع أو غيرها من المسميات المستوردة التي غزت العالم العربي والإسلامي وأوصلت العالم إلى ما ترون، سواء كان على صفة الإفراط أو على صفة التفريط. هذه البلدة رجال بنوا فيها منهج يسمى منهج النمط الأوسط، يمكن بعضكم ما بدأ سمع عنه لأنه ما يدرس ولا يقرأ ولا هو مكرر في المدارس ولا في المناهج ولا في الثانويات ولا في الجامعات ولا في الإعلام ولا في الثقافة وأنا وأنتم نعرف أن خريجي من هذه المواطن. عاد حد في الزمان هذا من خريج الأربطة القديمة إلا القليل. ولأن الأربطة ما تجيب مرتبات ولا شهادات ما حد يريدها. الناس تبحث عن وظائف، تبحث عن أعمال، تبحث عن درجات في الدنيا، فتحت لهم هذه المجال، لكنهم سلب عليهم شيء لا يدرونه. ما يتعلمون منهج النمط الأوسط. منهج النمط الأوسط المنهج الذي سار عليه السلف الصالح من عصركم إلى عصر المهاجر إلى عصر الإمام علي العريضي إلى عصر علي زين العابدين إلى عصر الحسن والحسين إلى عصر الإمام علي وفاطمة الزهرة من أهل الكساء إلى عصر الحبيب صلوا عليه. هذه سلسلة. واللي ما يفهم بنبسطه الموضوع. اقرأ قصائد إمام الحداد. إمام الحداد رجل من رجال الإدراك ومن رجال الولاية ومن رجال العلم ومن رجال الفكر ومن رجال الفهم. قال لكم في قصيدة بسيطة ينشدونها كل يوم: عطفة يا جيرة العلم، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. ثم يقول: ولنا خير الأنام. يتكلم يقول لنا أي مدرسة حضرموت، منهج حضرموت الذي بنوه أهل العلم وبنوه أهل الولاية وبنوه الذي ما يحب الدنيا وبنوه الذي كسروا السيف وبنوه الذي تركوا السلطة وبنوه الذي دخلوا إلى قلوب الناس يهدونهم إلى ربهم. قال: ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخلي. فهو نسب مجرد أبوي جدي، نسب ديني ونسب طيني. نسب ديني من حيث الصلة العرقية الشرعية، ما هي التفاوت الاجتماعي والصراع الطبقي. والنسب الطيني بمعنى الديني بمعنى الدين، الاتصال المسند بالعلم الممنهج عن شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى سيد الشيوخ. هكذا يقول. وعلي المرتضى حسبه، وإلى السلطين ننتسب نسبا ما فيه من دخلي. بعدها يقول: وعلي المرتضى حسبه، وإلى السلطين ننتسب نسبا ما فيه من دخلي. ثم يقول في ضمن القصيدة: مثل زين العابدين علي. من ضمن الإطار اللي يتكلم عنه: مثل زين العابدين علي وابنه كم إمام بعده خلفوا، منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن. مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي، والإمام الصادق الحفلي، وعلي ذي العلا اليقني، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن. يتكلم عن منهج، ما يتكلم عن شمة يد ولا عن شمة ركبة. لا، يتكلمون عن علم، يتكلمون عن وعي، يتكلمون عن بناء شعوب، عن بناء أمم. نحن نزلنا نزول إلى الحد الذي صرنا كل منا يعتب على الآخر، يعتب على لباسه، يعتب على شكله، يعتب على مظهره، يعتب على مجلسه، وضاع الوقت في أمور تافهة في حياة المسلمين. أنتم ورثتم منهج محمدي فوق مستوى التصور الذي يتصوره الناس، لكن بالطبع لن نعرفه ولن نألفه ولن نتصرف به إن لم ندرسه، إن لم نقرأ. الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن زمنه. أبناءنا هم تلاميذ شبكات التواصل، ما هم تلاميذ الفقيه المقدر، ولا تلاميذ المحضار والسقاف، ولا تلاميذ المشايخ الكرام من آل أبي فضل وآل أبي الخطيب الذي كانوا في تريم في الزمن الماضي. لا، الآن ما في مشيخة، الآن المشيخة انتهت، لكن الأصل المشيخة. ما من بدوي في هذه القرى ولا حضري في هذه القرى ولا مسكين كما يسمونه أو عامل في هذه القرى ولا أي إنسان ينتمي انتماء اجتماعي متسلسل إلا وله ارتباط بمدرسة حضرموت عن طريق السلف الصالح. هذا الذي نعرفه وهذا الذي نقرأه وهذا الذي اليوم نحن ندعوكم إلى أحيائه بعد مدة زمنية جربنا فيها. قلنا يمكن هؤلاء الحبايب الأولين غلطوا، هاتون اللي معكم يا جدد. سمعناهم وقرأنا الكتب وعايشنا المحاضرات ورأينا البلدان وعايشنا التطورات سواء كانت بالذم أو كانت بالدم إلى ما أنتم سمعتموه وما سمعناه، وبعد ذلك كشفت الأوراق وإذا بنا ندور بغينا شيخ، بغينا عالم، بغينا داعي، بغينا واحد يشوف في وجه نور النبي محمد. ما نحصل إلا واحد كأنه أسد مفترس ولا نمر. إن ما فزعت منه معنى ذلك أنك ما أنت إنسان. حيث ما قام وتكلم في بعض المواطن رأيته يحملون أسلحة، وفي بعض المواطن الأسلوب بدل السلاح، ما يطمئن قلبك ولا يرتاح ولا يجد استقرار الذي يقول فيه القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صار توتر، توتر في المسجد، توتر في البيت، توتر في الطريق، توتر في الإعلام، توتر في شبكات التواصل، وزاد التوتر وزاد التوتر حتى صار كما تقولوا تنمر. الآن صارت الناس كأنها في غابة. الذي أقول له أنه مستثنى هذه البلدة ويمكن بعض البلدان اللي حولها لا زالت مستثناة من هذه الفوضى الاجتماعية الكلية، وإن كان الناس يشتغلوا من تحت موجود، ناس لهم مصالح ما يعيشوا إلا على هذا. خلق الله إبليس ما بدأ سمعنا أنه تاب، على ما رأى في تاريخ الأمم من التحول ورأى من البلد الذي فعله عادوا ما تاب. يمكن بعض أتباعه تابوا، خدم سنة، خدم 10 سنين، خدم 30 سنة، وهو كان يعتقد أنه منهج الرحمن وهو منهج الشيطان، لكن ما يدري لأن ما له شيخ، ما له مربي، معلمه المدرسة، والمدرسة ما هي مدرسة تربية، هذه محل تعليم، خذ لك مجموعة معلومات وروح اشتغل في وظيفة. وأما تربية القلوب وبناء العقول، تربية الأرواح وبناء الشعوب وجمع كلمة الأمة، هذه مبنية على قيم جاء بها سيد الأمة. قال ربه كلم في القرآن قال له وإنك لعلى خلق عظيم، يعامل الكافر معاملة للمسلم مع وجود قاسم مشترك، يعني لا يذمه ولا يشتمه ولا يثيره ولا يغضب عليه إلا في حالة واحدة، إذا حمل السيف ليقاتل ضد الإسلام حمل السيف. أحيانا قد يذم النبي نفسه، وكم من أعرابي من الجهلة الذي يعتقدون أنهم أصحاب وعي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أنه مخطئ وهو رسول الله، فنازعوه في سلوكه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يقسم الغنائم، والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، والقرآن يخرج من لسانه صلى الله عليه وسلم. قام واحد في المسجد اللي يصلون، يصلي ويصوم ويعيش مع المسلمين والنبي يعرفه ويعرف أشباهه وأمثاله، قام في المسجد رأى النبي يقسم الغنائم فيعطي فلان ويعطي فلان ويعطي فلان ممن لم يجاهدوا ممن كانوا من البداوة، فثارت نفسه على حسب عقله. وهذه المشكلة الآن نحن نعيشها، إن كل الصراع على حسب العقل، ما هو على حسب النقل، ما هو على حسب النصوص، على حسب الفهم. فقام هذا على حسب فهمه وقال يا محمد، والنبي مشغول، رفع النبي رأسه رأى واحد رجل غريب الصورة، حالته غريبة في شكله في تصوره، قال له نعم، قال اعدل يا محمد، شبك ظلمت الناس، ما شاء الله تعرف العدل، تخاطب النبي وتقول له اعدل، انت ينزل عليك وحي ولا انت احسن من النبي ولا انت في قلبك شيء مخفي يريد الله ان يظهره؟ هذا الصح، يريد الله ان يظهر امر في امة محمد كلها الى قيام الساعة، ظهور اناس يتلبسوا بالاسلام وبيعيشوا مسلمين وبيطبقوا الاسلام، لكن من الداخل دمار، يضيع عليهم دينهم ويضيع على الناس دينهم. فهذا الرجل قال هكذا للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إلا معدن، ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ واحمر وجه النبي من الخجل. هذه الجرأة التي يقوم فيها على رأس رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا غضب وخرج من المسجد. على ما تشوفون كل واحد من طلع في رأسه خرج، خرج من المسجد. لكن النبي يوحى إليه، التفت النبي إلى الرجل وهو مولي قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. النبي قرر مدرسة. أنا كلمتكم عن مدرسة حضرموت، ما توجد في مدرسة حضرموت نص إنها من هذا النموذج إلا إذا حد منا نتبع خرج من الطريق. أنا قبل قليل ذكرت لكم منهج أهلكم مدرسة حضرموت، ولا أقول منهج السادة، انتبهوا، لأن في ناس الآن يروجون الصراع الطبقي بين الأسر، بين العائلات، بين أهل البيت وغير أهل البيت، ويبحثون عن هذه العيوب وهذه الهنات وهذه القضايا التي تستثير الناس ضد بعضهم البعض حتى يوجد بينهم التصادم. لا، الإسلام فوق هذا، الدين فوق هذا. نحن معنا وإياكم مظلة كبيرة هي مظلة النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث لأهل البيت ولا بعث للصحابة، بعث لنا جميعا. واليوم ترون أناس على صفتين، إما صفة كما هذا الرجل الذي نازع النبي وقال النبي إنه بيظهر في آخر الزمان أمثاله، أو الذي يتكلمون عن أهل البيت وتصورهم من أهل البيت ما في دين ولا قرآن ولا سنة إلا حقهم. الناس الثانيين ما لهم حق. طيب والنبي لما كان يتكلم في المسجد كان موجودين أهل البيت لوحدهم، وأن القرآن قرآن أهل البيت وحدهم، وأن ما في مكان للصحبة والصحابة، ما في هناك أخذوا عن النبي من أمثال ابن مسعود وزيد بن ثابت وفلان وفلان ومقداد وبلال من مجتمعات متنوعة. جاءوا ناس الآن يقول إذا ما أنت على منهج أهل البيت أنت ما أنت من الدين بشأن. الشافعي غلط والمالكي غلط والحنفي من بغي. هذه المشاكل اللي نعيشها اليوم إذا ما تشهدونها ناس يشتغلون لأجلها ويوسعونها. الآن اتسعت 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 وبيجي يوم من الأيام بتنفجر مثل الجرح في الجسم، لأن ما في علاج له. أي مريض ما له علاج لابد يكبر هذا السرطان حتى يفجر الجسم. وإذا بتعرفون المثال انظروا العراق، انظروا الشام، ما الذي يدور فيها؟ انفجرت علاقات متعلقة بالدين، فجرت الواقع، لأنها مبنية ليست على المعنى الصحيح في مطلب النبي في أمته. أهل البيت لهم شأن، والمسلمين لهم شأن، والصحابة لهم شأن، ومن عاصر النبي لهم شأن، والتابعين لهم شأن. عرفتم معنى لهم شأن؟ كل له مقام، ما هو نحن بنعطيه إياه، أعطاهم يا رسول الله. أنت يا مسلم اللي تعيش في بداوة ولا في أي بلد، شوف الذي نصرك ورفعك نبيك. يمكن جارك ما ينصرك، جارك ما ينفعك، جارك ينازعك، لكن رسول الله يعرف قدرك ومقدارك. قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيز له الدنيا بحذافيرها. يخاطب المسكين اللي يشتغل طول اليوم يعرق بالشمس لا يجد يوجد اللقمة البسيطة. قال له النبي الناس ما بينتبهون منك، اصبر على هذا الحال فإن لك عند ربك مقام بواسطة نبيك. لكنك لا تشتم أحد ولا تشتم أحد، ولا تعتقد أنك لما أنك في طبقة اجتماعية كما يقولوا مثلا مسحوقة ولا طبقة دنيئة قم صارع السيد ولا الشيخ ولا القبيلي ولا الإنسان يصارع الإنسان وينازعهم ويدخلون في إشكالات ضرت الإسلام وضرت المسلمين. ونحن الحمد لله الآن نخاطبكم بعد أكثر من يمكن حوالي 35 سنة وهذا الكلام يدور في المجتمعات ولا جاب نتيجة. الآن النتيجة نريد أن نقول لكم عليها ما هي. الذي حصل حصل، والذي جرى جرى، عفى الله عما سلف وسامح الله الجميع. من شتم آل البيت سامحه الله كما سامحوهم من قبل، ومن عاد في نفسه شيء عن أهل البيت ينظف فهمه وعقله حتى يحب أهل البيت، ليس لأجل شمتهم ولا لأجلهم أفضل منك، هم خدم لك. نحن نخدم الناس، وظيفتنا الخدمة، ما هو التعالي على أحد. نحن ما نتعالى على أحد ولا شغلنا التعالي، حتى الكرسي اللي أنا جالس عليه مستحيل، لأني ما بغيت ارتفع على أحد، لكن لابد ما أبلغ. ودائما لما نحضر في المجالس أتعب من القيام فأضطر أني أجلس، لكن يجب أن نبلغ، يجب أن نزيل هذه الحزازات التي حصلت حتى بين أهل البيت أنفسهم. الآن بين أهل البيت كتل، بين أهل البيت أعراض وأغراض وأمراض، ما سببها؟ ما في علم ولا تربية ولا رجولة. الرجولة تربي، تعرفك الرجال. أذكر نحن من باب الإفادة لكم والاستفادة في التجربة التي عشناها، كان شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد القادر، بالطبع من آخر شيوخنا، وكثير من الشيوخ ليس هو وحده، لكن رأينا فيهم المسلك الذي نجد فيه نفس كلام أخلاق النبي. حضرنا مجلس من المجالس، وهو دائما في المجالس، فجاء رجل من جهة أخرى ورآهم يقرؤون في كتبنا، كتبنا دائما من طريق كلام السلف وشيء من أخبار حضرموت وما إلى ذلك، وبالطبع الآخرين اللي ما يعرفونها تثيرهم، ما تعجبهم هذا، فقام وتكلم على الكتب هذه، وبعد ذلك تكلم على المجلس، ثم بعد ذلك تكلم حتى على الحبيب نفسه، قال هذا ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، من أجل سلموا عليه وصافحوه جالسين عنده ما يتكلم. طبعا هو يتكلم عن الواقع الذي يراه بعينه، لكن الناس اللي جاءت عند هذا الحبيب تعرف من هو؟ لماذا اجتمعت الناس على فلان؟ ليه؟ بيقسم عليهم مال؟ بيشتري أصواتهم للانتخابات؟ هذا اللي يسببونه الآن في الدنيا، ما أحد يحب أحد للمصلحة، هؤلاء ما يحبون أحد للمصلحة ولا يحبون أحد يحبهم، دل لأن المحبة جاءت عند ربهم. فكان في المجلس وهذا يتكلم يتكلم يمكن ربع ساعة يختم، الناس تتوتر، لكن ما حد يقدر يعمل شيء حكم الظروف. بعد ما فرغ من الكلام الحبيب قال فاتحا أن الله يصلح الجميع وإلى حضرة النبي، خرجت الناس. هذه الكلمة البسيطة القليلة وراح. نحن طلبة علم ندرس عند هؤلاء الشيوخ، نفوسنا تغلي من الداخل، من هذا الذي يتجرى على شيخ من الشيوخ العلماء؟ أقل شيء إذا ما عرف أنه عالم عرف أنه من أهل البيت، وأهل البيت إذا كان عالم يعرف منهم ويعرف مرتبتهم بينه في أمر الدين. بعد اليوم الثاني أو الثالث زرت الحبيب أشتكي من هذه الحالة، وكان المسجل يسجل الجلسة، فكتبت حوالي 15 جواب على كلامه الذي يتكلم فيه كرد على هذا الكلام الذي كان يتكلم فيه. فلما دخلت على الحبيب في مجلسه لوحده وقلت له ان عندي هذه الاوراق فيها رد على هذا الذي تجرى وتكلم عليك، قال لي حطها عندك ما ابغاه. هذا اول عجيب الدرس، بينما بعض الناس يقول ما دام تلميذي بيدافع عني جزاه الله خير، قال حطها عندك. الظاهر انكم بغيتوا مراتب اهلكم واسرتكم بالنوم وبالمدح، كل من جاب يمدحكم، ما ظهر علي زين العابدين الا بالذم، وما ظهر رسول الله الا بالذم، وما ظهر وتسلسل الذين ذموا في الدين من اهل البيت ومن جاء من بعدهم حتى بلغ الى اجداده المتاخرين. هذه مدرسه ما وجدناها في المدرسه اللي درسنا فيها، ما رايتها في الجامعه، ما رايتها عند الدكاتره، ما رايتها في الثقافه، ما رايتها في الاعلام، ما رايتها في الاحزاب، ما رايتها في الجماعات. وانا شاهد على زماني وعشت عصري، وما من حضارة ولا مدرسة ولا مفكر ولا ذو مسؤولين لو عرفت أو قرأت عنه، ما رأيت الشرف إلا في هذا السلوك الذي سلكوه أهل هذه البلدة ما بين حضرموت تريم وسيوون وما حولها. بالطبع الذي عادهم بقيوا، مع أنهم لما كانوا في بلدهم كلفوهم الخروج، خرجوا من بلادهم تركوها لأنهم كانوا لهم اسم يطلق عليهم، قامت به الناس تحت هذا الدفع السياسي الخبيث الذي دمر علاقة المسلم بالمسلم، كهنوت. ولا زال الآن الناس يقولون كهنوت، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير، ومنتظرين البديل اللي عندهم. أنا بقود أهل البيت كلهم بخليهم يتبعونكم، هاتوا اللي معكم، بغينا رأيكم في الاقتصاد، الأمة بهالفقر ايه حالته الاقتصاد، هاتوا لنا التربية، هاتوا لنا التعليم، هاتوا لنا الإعلام، هاتوا لنا الأسواق، هاتوا لنا المرأة، اللي ضاعت، لا نحن نفعنا ولا أنتم نفعتم، لا عالجتوا ولا نحن عالجنا، انشغلنا ببعضنا البعض وخلينا الأسواق يرتع فيها إبليس، والمدارس يرتع فيها إبليس، والإعلان يرتع فيه إبليس، ونحن نتنازع في المساجد وبناتنا عند شبكات التواصل وفي الأسواق وفي اللعب وفي المسخرة وفيما ترون وفيما تسمعون، ويزداد هذا الأمر ويفيض هذا الأمر حتى وصل إلى داخل البيوت. كان يخبرني أحد الإخوان كان نسبة الطلاق في حضرموت الآن بلغت إلى مستوى لا يصدق نتيجة هذه التواصلات والقاذورات في جعلة الرجال يشكوا في النساء في زوجاتهم. حد يرضى بهذا؟ إذن معنا 30 سنة 40 سنة تكفي. التجربة خير برهان، ما في علاج، ارجعوا إلى طريق السلف مع ما يناسب الزمان. احنا ما قلنا لكم ارجعوا على نفس الاسلوب، يجب ان نرجع الى حد التوسط والاعتدال. هذا التوسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. عندما فتحت هذه المساجد ما هو رغبة في منازعة اصحاب المساجد، نحن نتمنى في هذا المسجد وفي غيره ان يكون مع كل مسجد مدرسة، لكن ما هي مدرسة ضد الجماعة، لا ما هي ضد الجماعة، حتى لو عملوا ضدنا جزاهم الله خير، لأن الحياة هي التي تثبت. نحن نريد جيل سميناه جيل السلامة، نبحث عن جيل السلامة. من بيدخل في جيل السلامة أهلا وسهلا، وجيل السلامة أني أتكلم باسم النبي والصحابة وآل البيت، لكن ما هو على المزاج، ما هو على انفعالي ولا على غضبي ولا على حرقتي اللي أنا أحسها، على النص. كيف اتعامل مع المحب ومع المبغض بالنص؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا ايش من نص؟ جريدة؟ دستور حزب؟ دستور دولة؟ من قال هكذا؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا قالها الرب سبحانه. لكن قال ما ممكن كل إنسان يحصل عليها ولا يلقاها إلى الذين صبروا. كيف يلقاها؟ يعلمك إياها معلم، يعطيك إياها شيخ، تجد رجل مقتدى به، مقتدى بسمته، مقتدى بكلامه، مقتدى بحركته، مقتدى بسكونه. ولا ليس سميناهم أصحاب النبي أصحاب النبي؟ لأنهم اهتدوا به واقتدوا به. أصحابك النجوم، بأيهم اهتديتم؟ بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. هذا الذي يبنى عليه أصل التربية، هذا الذي يبنى عليه أصل العود إلى الله وإلى رسوله. فإذا كان الإنسان يأخذ النص كمثل هذه الآية الكريمة ويعامل الناس بها، يعني احنا عدونا من؟ احنا عدونا اثنين، إما أن يكون عدونا كافر حربي، هذا عدونا، والعدو الثاني إبليس. إبليس غير مرئي ما نشوفه، لكن العدو الكافر الحربي مرئي، نراه ونسمعه نتأثر به وتصل إلينا أخباره. هؤلاء عداء، البقية ليسوا بأعداء، ولكن قد يكون إما ند أو يكون ضد. هذا الند والضد له نظام في الشرع، كيف يتعامل مع الند؟ يعني متنافس واحد مثلي، عالم مثلي، طالب علم مثلي، مسلم مثلي، نتنازع، هذا الند. والضد المعاكس المخالف. كل شيء له نظام في الإسلام يتربى به الإنسان في أرض المشيخة من الصغر، يربونهم الشيوخ. تسمعون يقولون التربية بالنظر؟ إيه التربية بالنظر؟ لمجرد أن تلحظ الرجل الصالح تتأدب بأدبه، وإذا لحظك الرجل الصالح يتأدب بأدبك، بمعنى يؤثر على روحك، يؤثر على قلبك، يؤثر على حقيقتك حتى تسلك في الطريق السديد. اليوم نحن نعيش زمن آخر وحال آخر وعصر آخر وتصورات أخرى، والله أعلم هل هذا الكلام الذي نقوله له صدى يبلغ إلى العقول والقلوب، وإلا مجرد محاضرات. كلما جينا في قالوا جزاك الله خير حاضر تعال تكلم، وإلى متى؟ ما أنا ما أنا مغني لمعجبين كما تشوفوا في زمانكم، كل ما نعجب بمغني قال أنا أعجب بفلان وما يعجبني فلان، أنا أعجب الحبيب فلان وما يعجب الحبيب فلان. نحن نبحث عن قدوة، بغينا نغير الواقع. أنا أخاطبكم لأني منكم وإليكم، نريد أن نغير الواقع، ولا أقول الناس، الواقع الوعى اللي تعيشه الناس. كيف يتحول المسجد إلى وعى نفع كيف تتحول المدرسة إلى وعاء نفع، كيف يتحول السوق إلى وعاء نفع، كيف يتحول البيت إلى وعاء نفع، حتى نتضافر من جديد على بناء هذه الأوعية. والإنسان إذا وجد الخير بيتبعه، وإذا وجد من يدل على الخير بيتبعه. لكن نبحث عن الأدلة، وهم الأدلة العلماء والصلحاء، ونحن لنا أمل في الدعاة، في الشباب، في هذا الجيل الذي يتعلم والذي يدرس والذي يقرأ، وفي المدارس وفي غيرها لنا أمل فيها. لكن بالشرط الأساسي أن لا تتعامل بنفس التعامل الذي مر على 30 سنة و40 سنة، هذا يجب أن يلغى. نحترم أصحاب الفكر، نحترم أصحاب الجماعات، من أراد أن يظل على تفكيره فليظل على تفكيره، لكن كل من يرتبط بمنهج السلامة ويريد أن يسلم من الذم والدم ويدخل تحت معنى الأمر الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا، قد صوفي قد سلفي قد شيعي قد سني، وبعد ذلك استعدوا للحرب. الآن في الأسواق المحلية والعالمية أفضل تجارة السلاح، ما عاد تجارة الكتب، ولا عاد تجارة العلم، ولا عاد تجارة الشرع. ولو قال عالم بعلم ما عاد يدور واحد جندي مقاتل ممكن يرمي بنفسه ب100,000 يقتل نفسه. هذا اللي يبحثون عنه الآن في الزمان. من يرعى هذا؟ من خلف هذا؟ حد يرضى الأولاد هكذا؟ حد يرضى المجتمع بهذا؟ وبعدين إذا رضينا نحن بهذا نعوذ بالله، هذا يدل على أن سقطنا، على أن دمرنا، على أن ضعنا. ثم نقول الإنسان يستفيد من خطأه، كلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. بغينا ربي يتوب علينا إن حصل مننا خطأ على الناس، إما باللسان أو بالاعتقاد أو بالتصور، نسأل الله أن يتوب علينا. ولا بنخرج من هذا المكان إلا وقد سامح بعضنا البعض. وإذا سامحنا بعضنا البعض والمجتمع كبير، يسهم كل واحد في إدخال السرور على أخيه المسلم، ويقرب بين الأخ والأخ، بين المحب والمحب، بين المواطن والمواطن. هذا الكائن الاجتماعي الإنسان يجب أن يتقارب الناس. وبعد ذلك أي خطأ في المجتمع، أي خطأ عند الحبايب، أي خطأ عند الفئات الاجتماعية، أي خطأ عند القبور، أي خطأ في الموالد، أي خطأ في السلوك، أي خطأ في العلاقات، أمامنا منهج علمي يجب أن ننشئ جيل على هذا العلم. أما كوننا نتنازع في المساجد والذي يدخل في المسجد يتعب من هذا الصراع الذي ما اتفقنا عليه ولا مر علينا السيف ولا وصلنا إلى حل، يبقى لابد من بناء جيل آخر. أنا أدعو الإخوان الذي يعيشون بجوار هذا المسجد يتعاونوا على إيجاد مدرسة تبع المسجد وتحت إشرافنا، وهذا شرطي. ما بغينا حد يجي المدرسة وتصبح المدرسة ما شاء الله سكنة حربية، مع اعتذاري. أو إذا ما كانت سكنة حربية سكنت غيبة ونميمة. بغينا مدرسة مبنية على منهج السلف المطور المناسب لعصركم ولزمانكم، لأن أولادنا كلهم يدرسون في المدارس. ابنوا مدرسة، قد يقول قائل في نفسه: ولي ما تبنيها أنت كما بنيت المسجد؟ نقول مصارعة أهل الدنيا والمال تذل العلم وتذل العلماء، وإذا تحول العالم إلى مستجدي سقطت القيمة، سقط العلم. ونحن هذا اللي بنوا جزاهم الله خير هم عرضوا علينا، ما نحن سألناهم عنه. ومن أراد أن يبني ويعرض البناء للمدرسة أهلا وسهلا، وسنشرف عليها ونضع هذا المنهج. نحن نسميه منهج السلامة، منهج الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، قائم الآن في أكثر من بلد، قائم في أكثر من مكان. ما أتكلم عن وهم ولا أتكلم عن حلم، أتكلم عن واقع. غالب الشباب اللي لديكم درسوا في الأربطة ما بين عدن والمكلا وحضرموت، وتخرجوا إلى الآن ما واحد منهم اشترك في مشكلة أثناء الربيع العربي ولا بيشترك، ومن اشترك أنا بريء منه. لا يعلن ضدهم، لكن ما في حل. تذهب ولدك وأخوك ومحبك ومحبوبك في صراع على كرسي، في صراع على دنيا، في صراع على شيء لا يعود بجدوى، والذي يحكم العالم كافر، والذي يسير مجتمعاتنا كافر، ومجتمعاتنا منهارة، ونحن جهلة فيما بيننا نختصم. تعالوا نجتمع، تعالوا نأتلف، تعالوا نعالج وضعنا من الداخل. الفقيه المقدم الذي صنع لكم المجد في هذه البلدة كان عصر التتار، الذي غزوا بغداد ودمروا المساجد وحرقوا المصاحف وسمنوا الخليفة، سمنوا عيونه بالنار حتى جلس عند المساجد يطلب وهو خليفة المسلمين. هذه مرحلة كان الفقيه المقدم فيها، رأى أن المشكلة قامت ما قال له احمل السلاح، قال لهم في حضرموت افسروا السيف، افسروا السيف، الصراع الآن بيبدأ ضد على السلطة بين المسلمين. والحمد لله سلمكم وسلمنا وسلم كثير من الناس، ما بقي يحمل السلاح إلا من ورث السلاح أو الجنود أو القبائل المسلحة التي لها علاقة بالسلاح بحكم حياتها. أما طلبة العلم والقائمين عليه والدعاء كسر السيف لأجل يكون مقابله شيء آخر، مقابله الإقناع. يا أخي لما تحمل السيفك تخوفني، واحد يكلمك معه سلاح، تعال خاطبك، تعال ناقشك، معك علم، معك قلم، معك فم، معك وعي، تفضل، معك نرفزة، معك جبورة، معك صراع، افعل ما تريد، والأخير توجه إلى جهنم، لأن الدنيا ما فيها حل. من بيضع النحل في الدنيا؟ من بيقيم العدل في الدنيا؟ الحرب العالمية الأولى قامت، الحرب العالمية الثانية قامت، والآن على مشارف الحرب العالمية الثالثة، ايه بنسوي؟ ما معنا نحافظ على أولادنا وعلى أهلنا وعلى بلادنا وعلى أخواننا. أما إبليس يسوس العالم بهذا الصراع لأجل دمر المجتمعات، بل ويجوعها حتى تقبل رأي إبليس على ما يريد. وهكذا أخبر النبي، قال حتى تنال المعيشة بسخط الله، ما تقدر تأكل إلا إذا عصيت الله. صلوا على النبي، احنا بنحافظ على ديننا، بنحافظ على شرفنا، بنحافظ على علاقتنا، بنحافظ على بلادنا، فعسى ربي سبحانه وتعالى ينظر إليكم بنظرة ويجعل لهذا الافتتاح إن شاء الله بركة لهذا المكان ولمن يسكن حوله ولمن فيه. بارك الله فيهم أجمعين لمختلف طوائفهم وأفكارهم وأحوالهم، وجزاهم الله خير على عمارة المسجد والصلاة فيه، ونسأل الله يجعله إن شاء الله مسجد من المساجد التي تحيط بهذا المنطقة لإحياء قلوب الناس وأرواح الناس وأحوال الناس ومحبة الناس لبعضها البعض. ولأن المسلم إذا التقى بالمسلم ما شاء الله فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. هكذا نتمنى وهكذا نرجو. أسألك اللهم باسمك الأعظم وبنبيك الأكرم وفي كتابك الأفخم، إلما جعلت اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعيد تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا، اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما، اكرمنا وهذا الجمع المبارك والمستمعين أجمعين، اكرمنا بما أكرمت عبادك الصالحين، ما أكرمت به عبادك المتقين، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا نظرة من عندك يصلح بها الحال، يصلح بها المقال، تصلح بها الصفات، تصلح بها الذوات، تصلح بها الأولاد، تصلح بها الزوجات، تصلح بها البنات، تصلح بها البيوت، تصلح بها المجتمع. اللهم إن هذه البلدة بلدة الصالحين على ممر تاريخ الزمان، سألتك اللهم أن تعيد لها ولأهلها شرفها وبركتها ونورها وسرها وما كان فيها، فأنت المعطي وأنت المفيض وأنت الذي تهب، فأسألك اللهم أن تهب لنا ولهم كل خير، وتحفظنا من الشيطان، وتحفظنا من النفس، وتحفظنا من الهوى، وتحفظنا من الدنيا والأذى والبلاء أينما كانوا. أسألك اللهم أن توفر لنا الأرزاق والأخلاق والأذواق، وتجنبنا شر النفاق، تبارك لنا فيك من حضر وفي من لم يحضر، واجعلها ساعة من ساعات القبول وساعة من ساعات الرضا. اللهم إن هؤلاء الإخوان اجتمعوا من أماكن بعيدة إلى هذا المكان المبارك، أسألك اللهم أن لا يخرجوا من هذا المكان ولا نخرج وإياهم إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وصلاح تام جامع لنا ولكم في المعنى والصورة. اللهم أنت أمرتنا بالدعاء وعدتنا الاستجابة، فقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم يا قريب، اللهم يا مجيب، اللهم يا رحيم، ارحمنا برحمتك واقبلنا على ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا، واجعلنا هؤلاء الإخوان متحابين فيك متزاورين فيك متجاورين فيك في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.